يا نغمة الشراج صبحك فل وحنا فل، يا طهر ونبضات صبحك هو بياض الروح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياء الله ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن على موعد مع حلقة جديدة من هذا الحديث السعيد، هذا الحديث الجميل، حديثنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وكثيرا ما أؤكد وأردد وأقول حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نتحدث لنتعلم، نتحدث لنتأسى، نتحدث لنحقق قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن منا لا يرجو الله واليوم الآخر؟ من منا لا يرجو الله والجنة؟ من منا لا يرجو سعادة الدنيا والآخرة؟ فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فليصل إليها وليعرفها عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله إلينا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن المعلم ومن الهادي ومن الذي نتأسى به؟ إنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ساعة ما بقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أشعر كده باللهفة، وأشعر بالحنين والاشتياق لأن نرى نبينا هذا، أن نكون معه في الجنة. ولن يكون معه في الجنة إلا من تأسى به وسار على منهجه. أما هو نبينا وبنحبه والكلام ده، فقط النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش بالقدر البسيط ده عشان نقول بس ده احنا بنحبه خلاص. إنما نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلينا لنتعلم منه، ليكون كلامه منهجا لنا في حياتنا. تعالوا بنا لنتكلم عن خلق جديد من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه المرة سنتكلم عن خلق نبينا عليه الصلاة والسلام في علاج أخطاء المخطئين. كلنا يخطئ، كل ابن آدم خطاء، لكن الإشكال في هل نتراجع عن الخطأ؟ هل نصحح أخطاءنا؟ هو ده المشكلة. وخير الخطائين التوابون. أهم شيء نتوب إلى الله عز وجل ونعرف مكمن الخطأ ونرجع إلى الصواب. الصواب هذا نعرفه من نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أن الأخطاء كثيرة فإن المخطئين كثيرون، وكل واحد له طبع، وكل واحد له مزاج، وكل واحد له قدرة في التقبل وقدرة في قبول الحق وقبول النصيحة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعالج الأخطاء كل إنسان على قدر علمه وعلى قدر فهمه وعلى قدر تحمله وعلى قدر فهمه. فلذلك كان له مسالك متعددة في علاج الأخطاء. هبدأ النهاردة إن شاء الله في علاجه للأخطاء مع زوجاته، لأن دي مشكلة المشاكل الآن في المجتمع. أكثر المشاكل الآن بين الزوج وزوجته، فلذلك احنا في حاجة إلى معرفة الهدي النبوي لعلاج أخطاء أنفسنا أولا وبيوتنا ونسائنا. في حديث بيرويه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة، وطبعا اللي هيحكي لنا عن هذه الأخطاء اللي وقع في الخطأ نفسه أم المؤمنين عائشة، وكيف كان علاج رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذا الخطأ، بحيث ان احنا لو تكرر خطأ مثل هذا امامنا او ما يعادله او قريبا منه، نستطيع ان احنا فعلا قياسا على فعل النبي وتعلما من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، نستطيع ان احنا نقود السفينة الى بر الامان ما تغرقش، وغرقها طلاقها وكسرها طلاقها. يعني لابد ان احنا فعلا نتعلم من رسولنا عليه الصلاة والسلام. ايه اللي حصل؟ ام المؤمنين هتحدثنا حديث يعني في غاية العجب، حديث مهم وفيه عبر كثيرة، وبنعرف فيه خلق نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين، وخاصة لما يكونوا زوجات. الكلام ده هنحتاجه النهاردة جدا، لان بعض الناس مجرد ما زوجته بتقع في خطأ على طول طلقة مدفع طلعت، انطلقت طلقة مدفع، علي الطلاق، انت طالق. والكلام ده يعني بيتكرر، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الطلاق مرتان. طيب ده هو في حياته عمال يطلق وعليه الطلاق، ولو عملت يعني، طب تعالوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتصرف ازاي لما يحدث خطأ من زوجاته. نترك ام المؤمنين رضي الله عنها تخص علينا القصة. القصة كما قلت لكم وردت بصحيح الامام مسلم، تقول فيها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الا احدثكم. طبعا هي تعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة خطاب الناس. الرسول لما كان يجي يخاطب الناس يشدهم، يعني يرغبهم في السماع، فهي بتقول لهم: الا احدثكم عني وعن رسول الله. طبعا اللي بيسمع يا ترى هتحدثنا حديث ايه؟ حديث يسر ولا حديث يضايقها، او كان حاجة يعني كانت متضايقة فيها ولا اغضبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبتعطي شوق عند المستمع انه يسمع وينصت. الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا طبعا غاية السرور ان احنا نسمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا حبيبنا معلمنا اللي احنا في يوم من الايام هنلتقي به، ويبقى في نوع من الاخذ والرد، وهيبقى في نوع من التذكير ببعض الاخطاء، لان احنا هنيجي في يوم زي ما هو خبرنا وهنلتقي بيه على الحوض، ونقول له: يا رسول الله احنا واقعين في خطأ هوت الحقنا. فيقول: انا والله انذرتكم في الدنيا، والنهارده خلاص وقت الانذار انتهى، ما عادش لكم عذر، كل واحد بقى يسلك نفسه. فليه؟ لان الدنيا هي دار اللي التذكره ودار التعلم ودار العباده، اما هناك ما عادش في فرصه. اللي جاي يقول: يا رسول الله الحقني، هيقول له: انا قد انذرتك. فتعالوا بنا نعيش معاه دلوقتي عشان خاطر نعمل حساب يوم ما نقابله ما نحرجش نفسنا معاه صلى الله عليه وسلم. فبتقول: الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: بلى. اللي بيسمعها بيقول لها: نعم، يعني قولي. تقول: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي. يعني الرسول طبعا كان عنده 9 زوجات، يجوز ازواج وزوجات، وكان بيمر الليلة عند هذه ثم الليلة المقبلة عند هذه وهكذا. فهي بتوصف الكلام ده في ليلة كان هو عندها. تقول: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي. الكلام ده حصل وهو عندي عليه الصلاة والسلام. تقول يعني لما دخل، تقول: انقلب، يعني دخل البيت، الانسان انقلب الى اهله، زي ما احنا بندعي في الدعاء ونقول ايه: ونعوذ بك من سوء المنقلب، يعني ننقلب الى اهلنا منقلب حسن، يعني نرجع الى اهلنا. فهي بتقول: فانقلب، يعني فدخل البيت. تقول: فوضع رداءه. ده شيء طبيعي، اي انسان منا لما بيدخل بيته يروح يعني متخفف من ملابس الشارع او ملابس العمل او ملابس الخروج، وبيبدأ ايه؟ يلبس ملابس البيت، خاصة لو كان داخل بيته بالليل وعايز يرتاح وهينام، فلا شك انه بيتخفف اكثر ويأخذ ايه؟ مضجعه من فراشه. فهي تقول: فانقلب، اي دخل الي البيت، وطبعا البيت ده اللي هو الغرفة اللي احنا وريناها المرة اللي فاتت لكم في الحلقة، الغرفة الطينية اللي كانت بتعيش فيها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول: فانقلب فوضع رداءه. الرداء هو جزء الثياب اللي بيلبس على الكتف، زي ما بتشوف الحجاج كده، الحاج بيلبس جزء على كتافه وجزء على نصفه الاسفل. الجزء اللي فوق اسمه رداء، اللي تحت اسمه ازار. تقول: فوضع رداءه وخلع حذاءه. يبقى عشان هينام وضع رداءه، يعني حطه على المكان اللي بيحطه فيه على السهوة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وخلع حذاءه ووضعه عند رجليه. يبقى خلع عليه ووضعهما ايه؟ عند رجليه، في اخر رجليه كده وهو نايم عليه الصلاة والسلام. تقول: وجعل طرف ازاره تحته على فراشه. يعني هو جاي ينام، انتوا عارفين فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينام على فراش عبارة عن حصير مصنوع من خوص النخل. خوص النخل ده يعني معناها يقعد ايه، يوجع في جنب اللي نايم عليه. فكان الازار بتاعه، يعني قطعة الثياب اللي هو اللي لابسها من اسفل، لها طرف مدلي او طرف زيادة، فكان يروح فرشه كده تحته وتحت رجليه عشان ايه، يعمل فراش على هذا الحصير. فبسط هذا الازار على فراشه عليه الصلاة والسلام، فاضطجع يعني وراح نايم، هي نايمة جنبه طبعا في بيتها، والكلام ده بعد العشاء، فمتخففة من ثيابها ولبسة ملابس خفيفة اللي هي يعني متخففة في الثياب عشان هتنام. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء واضطجع بجوارها عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين نتعلم، يعني خلينا كده عايشين الوضع كأننا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشايفينه وهو داخل وبينام. تخيلوا الوضع. تقول: فلم يلبث، يعني ما استمرش جنبي إلا قليلا، إلا ريثما ظن أني قد رقدت. يعني ما استمرش جنبي إلا وقت، الوقت ده يعني يتوقع فيه أني نمت. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول بحاجة فما تكلمش، وهي ما تكلمتش سابته على ما يبقى يكلمها، فظن أنها نامت. فبتقول: ظل بجواري وقت ريثما ظن أني قد رقدت، أنني نمت ورحت في النوم. وبعدين طب عمل إيه بعدها؟ بعدها بتقول إيه؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه. تاني جاب الإيه؟ الرداء، وحطه على لبسه على كتافه عليه الصلاة والسلام، وأخذ رداءه ولبس نعليه عليه الصلاة والسلام رويدا. عمل ده كله بالراحة لأنه هو زي ما قالت ظن أنني رقدت، أنني نمت. فبدأ يلبس ثيابه بالراحة، وتقول: فلبس ثوبه أو رداءه رويدا، وأخذ انتعل نعليه رويدا، وفتح الباب وخرج وأجافه رويدا. يعني رد الباب وراه بالراحة كده عشان ما يرزعش، عشان ايه ما يرزعش ويخبط يوم يصحيها. هي شايفة انه بيعمل كده وانه ظانن انها نامت، وهي طبعا مش نايمة، هي كانت صحية وشايفة ده كله، بس بتشوف ايه اللي هيحصل، ايه بعد اللي شايفاه ده هيكون، فمراقبة الموقف. فبتقول: رد الباب الراحة وخرج عليه الصلاة والسلام، أجافه رويدا اللي هو الباب، يعني خده وراه بالراحة كده وخرج عليه الصلاة والسلام. وبعدين تقول هي بقى في اللحظة دي ما استنتش، تقول: فجعلت درعي على رأسي أو في رأسي. الدرع اللي هو قميص المرأة، الدرع اللي هو قميص المرأة يعني التوب اللي بتلبسه، توب كامل زي اللي بيلبسوه النساء في الايام دي اللي بيسموه الايه، الاسدال، يعني توب من الراس لايه، لاسفل، فجعلت درعي في رأسي، يعني الثوب خلاص حطته على رأسها ولبسته ثوب كامل. وبعدين تقول واختمرت، يعني وضعت الخمار على الرأس اللي هو بتدليه على وجهها، يدنين عليهن من جلابيبهن. طب ما هي خدت الدرع اللي هو على رأسها وتوب كامل، وبعدين الخمار ده يعني حاجة برضو بتوضع على الرأس عشان تنزلها على الوجه، يدنين عليهن من جلابيبهن. وبعدين تقول وتقنعت إزاري، يعني أخذت أيضا زي ما المرأة كده بتلبس تحت ملابسها إزار أو بنطلون، فهي تقول تقنعت إزاري. وإحنا بنقول إيه؟ الإزار هو ما يلبس في نصف الجسم الأسفل. وتقنعت إزاري، شفتوا السترة بتاعت أمهات المسلمين وحجاب المسلمين؟ ممكن حد يقول إيه ده أصله كان خاص بنساء النبي، ربنا قال له سبحانه وتعالى، قال له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين يعني الخمار ده، الخمار يعني الغطاء، الغطاء اللي بتغطي بيه رأسها تنزل منه على جيوبها، الجيب اللي هو الصدر، الجيب اللي هو الصدر اللي هو الفتحة دي اسمها الجيب، فتدني عليها عشان تستر صدرها، محدش يشوف حجم صدرها. النهاردة رأس مال البنت اللي بتخرج إلا من رحم الله وقليل ما هن، رأس مال البنت إنها تحدد صدرها وتوريه للناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى دول بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يقولوا إن إحنا بنحبه هو كلام، في شوية في القلب من الحب، بس ما اكتملش هذا الحب إنه يكون طاعة، إن المحب لمن يحبه مطيعه. طيب مش عايزة أبعد بكم كتير عن أم المؤمنين عائشة، خلينا نكمل معاها القصة. هي لما لبست راحت فين هي كمان؟ ده احنا بالليل بعد العشاء، فخرجت ولا عملت ايه؟ طبعا لبسة عشان تخرج اكيد. طب هتخرج تروح فين وخرج ليه؟ وايه اللي دار في دماغها؟ ايه اللي مر على رأسها وعلى عقلها؟ تقول ثم انطلقت على اثره، خرجت ورا على طول، خرجت وراه. فهي خارجه ليه؟ هي ظنت ان هو جه عشان ينام جنبها شويه على ما تروح في النوم، وبعدين يخرج من عندها يروح بيت تاني من بيوته عند زوجه تانيه من ازواجه. هو مش هيروح الا عند ازواجه برضه، بس دي غيره، ازاي تبقى دي ليلتها وهيروح عند زوجه تانيه، خاصه وان المشهد كده يعني يشكك صحيح، بس يعني مهما شفنا من شك ما ينفعش الشك في رسول الله، مهما الأمور قدامنا ظلمت ما ينفعش الشك في رسول الله، دي يعني نخلي بالنا منها كويس، وهيظهر الكلام ده في حديثنا بعد شوي. هي خرجت في إثره يعني وراه. الرسول متجه راح فين؟ هي ظنت انه رايح عند الاحياء عند زوجة من الزوجات، واذا به عليه الصلاة والسلام رايح عند الاموات. سبحان الله، راح عند الاموات. برضو هي لسه متوقعة انه ممكن يكون مر على الاموات، لان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب من البقيع، البقيع اللي هو فيه الموتى قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلها خطوتين في دقيقتين يكون من بيته خرج الى البقيع. فهي برضه متوقعة ان يكون هيخرج من البقيع او من عند البقيع ويروح اي مكان تاني، ففضلت واقفة مراقبة الموقف. طيب لما راقبت شافت ايه وايه اللي حصل وايه اللي تم؟ تقول رضي الله عنها حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، يعني هي وخارجة شافته رايح على البقيع مش رايح باتجاه بيوت زوجاته، حتى اتى البقيع فقام وأطال القيام، يعني وقف وطول عند المقابر عند القبور. وبعدين تقول ثم رفع يديه ثلاث مرات، يرفع ايده ويدعي وبعدين يقف شوية وبعدين يرفع ايده ويدعي، ثلاث مرات تشوفه بيدعي عليه الصلاة والسلام في الليل وهي واقفة بعيد مراقبة الموقف. الرسول مش حاسس بيها، لكن هي اللي شايفاه ومراقبة الموقف من بعد، ما قدرتش توصل عنده بس بتراقب من بعد. تقول: ثم انحرف فانحرفت، يعني اخذ في اتجاه كده، فهي برضو معاه بس من بعد عشان ما يشوفهاش. ثم انحرف فانحرفت، فاسرع فاسرعت، فهرول فهرولت، فاحضر يعني عدا عدوا سريعا، فاحضرت يعني عدوته مثله عشان ايه تشوفه فين وتفضل متتبعه. فاحضر فاحضرت، فرجع فدخلت، او فسبقته فدخلت، وهو راجع سبقته ودخلت، عرفت ان هو جاي على بيته وعلى غرفتها هي، وما راحش زي ما هي كانت متخيلة، فراحت دخلة بسرعة وخلعت ثيابها بسرعة وراحت نايمة. بس مع السرعة دي والرجوع السريع ده والعدو، لانها بتقول فاحضر فاحضرت، يعني عدا يعدو من العدو السريع، يعني غمز رجله قوي، وهي كذلك مع خلع الثياب بسرعة وارجع للوضع الطبيعي، فبقت بتنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ما يعرفش ايه اللي تم اصلا، وده بيبين الرسول ما بيعلمش الغيب الا اللي ربنا بيطلعوا عليه، اذا ربنا اطلعوا على غيب بيعرفوا، ما اطلعوش ما يعرفوش. ليه؟ لان الغيب لله سبحانه وتعالى. تقول: فسبقته فدخل. فدخل ما هو الا ان رقد، يعني راحت رقدة في مكانها الا وهو داخل. بس لما دخل حس بيها، حس بايه بقى؟ لقاها بتنهج. اللي بتنهج ايه اللي حصل؟ هو طبعا ظن انها يعني خايفة ومن الخوف بتنهج، فبيسألها بطريقة التدليل والدلع اللي هو بيدلعها بيها، اللي احنا بنقول تدليل الزوجة، فبيقول لها: ما لك يا عائش. هو لما كان بيدلعها بيقول لها: ما لك يا عائش، اللي هو نوع من الايه المعاملة الحسنة والتلطف مع الزوجة. فبيقول لها: ما لك يا عائش، حشية رابية. حشية يعني احشائك زي احشاء اللي عنده رب بيخليه يقعد ايه بطنه تعلى زي الربوة، يعني ياخد نفسه مكروش فبطنه تعلى زي الربوة. حشية رابية، احشائك بطنك بتعلو وتهبط، يعني بتنهاجي ليه؟ معناه بتنهاجي ليه؟ انت من الخوف ولا ايه معناها يعني؟ بس هو ما قالش من الخوف، هو بيقول لها: مالك يا عائشة، حشية رابية. فهي ايه لما لقته بيسأل كده وما عرفش وما خدش باله من حاجة، فحبت تعدي الموضوع بسهولة، فقالت له: لا شيء لا شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يوافق على هذا الكلام، هو في واحد نايم بينهج، فلازم يعرف. قال لها: لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير، هتقولي ولا نجيبها من فوق؟ فهي قالت: يا رسول الله، مهما يكتم المرء الله يعلم. الانسان مهما يحاول يخبي حاجة ربنا سبحانه وتعالى اراد اني تتكشف هتتكشف. تقول: فأخبرته. قصت عليه القصة كلها بكل صراحة. طبعا أنا عايز تفكروا معايا، لما الرسول يسمع القصة كده مباشرة هيفرح ولا يزعل ولا لدي ولا دي؟ لا شك القصة بتبين، ولازم احنا نعرف انه زعل. طب زعل ليه عليه الصلاة والسلام؟ زعل ليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قصت عليه القصة؟ زعل لأنها حتى من الرد باين، قال لها: أتخافين أو أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنت تخيلتي أنني هاجي أضحك عليك وأنا مجنبك وأروح أروح لزوجتي التانية أخدعك وربنا هيوافقني على كده؟ انت يصل الى اعتقادك كده الغيرة تخليك تعتقدي انني ممكن اعمل كده. صحيح المنظر ممكن يكون يعني خلاك يعني في ريب، بس لازم تعتقد ان الرسول عمره ما هيعمل كده، ودي اللي زعلته. الرسول مش زعلان منها هي بذاتها، زعلان انكم انتوا ازاي تظنوا ان الرسول ممكن يلعب بيكم، ازاي تظنوا ان الرسول ممكن يخدع، ازاي؟ فأتظنين ان يحيف، يحيف يعني يجور. انت فاكر ان ممكن ربنا يجور عليك ورسوله وانا اعمل كده وربنا يوافقني؟ فطبعا هي فوجئت ان الايه، ان فعلا اخطأت خطأ بين، وهو بيفهم، هو بيفهم، وده احنا اللي عايزين ايه نوصل له. يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الاخطاء، فبيفهم. انت متوقعة ان ربنا يظلم ورسوله يظلم وممكن يحصل لعب وربنا يوفقني على هذا؟ انت متوقعة كده؟ فطبعا عرفت ان مش ممكن، يبقى اخطأت. فعمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها هو يعني على كده بقى انت السواد الذي كان يمشي امامي؟ انا كنت شايف حاجة سودة ماشية كده، بس طبعا هو ما توقعش النبي عليه الصلاة والسلام ان دي زوجته، هو شايف حاجة سودة بتتحرك بس ما شغلش دماغه عليه الصلاة والسلام، لم يشغل نفسه بايه، بانه هو شاف حاجة سودة بس ما قدرش يتحقق منها، فخلاص صرف نظر. فلما بتحكي له قال لها انت السواد الذي كان امامي، يعني انت الشخص الحاجة السودة، وده بيبين انهم كانوا بيلبسوا الاسمر عشان خاطر المرأة المحتشمة ما بتظهرش زينتها لما بتخرج لانها لازم تحتشم. فقالت نعم هو اني فعلا اللي كنت اللي انت شفتين. تقول فلهدني في صدري لهدة اوجعتني. اللهدة دي عبارة عن ايه؟ ان الواحد ايه يمسك ايده كده يجمع كفه، فبيقول لها يعني انت اللي كنت قدامي يعني هي حاجة كده ايه، ما تموتش بقى ولا هيخبطها في قلبها تموت ولا غيره، ده هو يعني ايه بيقول لها يعني انت اللي كنت قدامي، فبتقول اوجعتني، لان احنا طبعا هم نساء النبي بيحكوا عنه انه ما ضرب شيئا بيده قط الا ان يقاتل في سبيل الله فيضرب بيده بسيفه، انما لا ضرب خادم ولا ضرب امرأة ولا ضرب رجل ولا ضرب اي احد بيده صلى الله عليه وسلم. فهو لم يضرب نساءه ابدا، وكان يعني يكره ان اللي بيضربوا نساءهم. فهو لكن هو وهو في لحظة غضبه منها بتقول فلهدني لهدة في صدري، يعني بإيده كده، فتقول أوجعتني. طبعا المرأة رقيقة جدا، أقل حاجة بتأثر، فتقول أوجعتني. وبعدين فبيقول لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قال لها إن جبريل جاءني. جبريل جاءني يعني بيحكي لها ايه اللي حصل. طب هو بيحكي لها ليه؟ ده انت الراجل، شفتوا بقى المفاهيم اللي عندنا، انت الراجل، هي مراتك عايزة منك ايه؟ هي مش بتاكل وتشرب، هي مالها تسأل ليه وبتخرجي ليه؟ علي الطلاق ما انت بيت فيها. ده دي اخلاق احنا عايزين نتعلم. ذكر النبي طلاق ولا اتكلم ولا هددها ولا يذكرها بالله ويعرفها الصح ايه والعقيدة الصحيحة ايه، وبدأ يفسر اللي هي شافته. فبيقول لها عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني، يعني جبريل جاءني فأخفاه عنك حين رأيتي. أنت شفتي إنني خرجت، الخروج ده كان جبريل جاني بس أخفى مجيئه عنك. الملك اللي هو زي جبريل يستطيع أن يحدث أحد من الناس ويمسك به ويضربه أو يأخذ بيده من حادثة هيقع فيها ومحدش بيشوف حاجة. انتوا عارفين الآية اللي في سورة الرعد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني الإنسان منا له ملائكة قدامه ومن خلفه بتحفظه من أمر الله. جت حادثة وربنا مش كاتب له الموت، الملائكة حد شاف حاجة؟ هو حاسس بحاجة؟ هو يقول ده انا نجيت من الموت باعجوبه، لا شاف ملائكة ولا حس بحاجة. يبقى إذا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناداه ويناديه ويسمع النبي وأم المؤمنين بجواره وهي لم تسمع شيئا، أخفى عنها نداءه. دي مسألة ربنا جعلها للملائكة احنا ما نقدرش نعملها. انا عشان انادي على واحد من اتنين واقفين جنب بعض لازم التاني يسمعني، لازم، ما اقدرش اخفي عن واحد والتاني لا وهم واقفين مع بعض، لكن دي ممكن الملائكة بتقدر عليه. فبيقول لها فاخفاه عنك حين رأيتي، يعني اخفى عنك النداء لما انت شفتيني خرجت. طيب وبعدين ايه اللي تم؟ يقول فخرجت فأخفيته عنك، يعني أنا برضو خرجت وأخفيت عنك خروجي، وما كان جبريل ليدخل وقد وضعت ثيابك. جبريل ما كانش ممكن هيدخل وانت لابسه الملابس الخفيفة بتاعت النوم. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا. يعني معنى كده ان ام المؤمنين كانت احيانا تبقى لابسه ملابسها ومستتره، وجبريل يدخل بيت النبي، الغرفه الطينيه اللي احنا وصفناها وشفناها، اللي هي الحجره اللي ربنا قالها في القران من وراء الحجرات. جبريل يجي ويدخل الغرفه دي، بل يدخل عليهم وهم في لحاف واحد، وهم في لحاف واحد، ويوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. جبريل المرة دي ما كانش يقدر يخش الغرفة. ليه؟ لأن أم المؤمنين تخففت في الثياب. طب ده جبريل ملك، وربنا قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، معصومين من الخطأ، ولا بيتزوجوا ولا بيحبوا نساء ولا لهم في الكلام ده خالص. الملائكة عباد فقط، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بيملوش من التسبيح والعبادة ليل ولا نهار، وشغلتهم العبادة فقط، لا لهم في النساء ولا في النظر. طب وهي فيها ايه اللي لما بيدخل؟ ما الناس دلوقتي بتدخل الغريب والقريب وتقول لك ده ثقة، ده قريبنا، ده اخونا، ده كلام. ده جبريل ما يدخلش. جبريل الذي لا يعصي الله أبدا، الذي لا يعصي الله أبدا ويفعلون ما يؤمرون، ده الملائكة. فدرس إن الحياء والأدب يخلي الأجنبي ما يدخلش على المرأة المتخففة. النهاردة المرأة بقت هي اللي بتخرج، هي اللي بتخرج، ما بتشوفوش نساء في الشارع ماشية كأنها بملابس النوم، كأنها بملابس النوم، العرايا واللي مجسم جدا واللي بتخلي ثديها مكور ومجسم ومتحجم وماشيه كانها يعني شايله الايه الكنز المفقود، ومناظر في منتهى السوء، وبتظهر بيها على الاجانب وتظهر بيها على الناس. جبريل ما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني واخفى نداءه عنك، وأنا خرجت وأخفيت عنك. قال لها ليه أخفيت عنك؟ قال لها لأني ظننت أنك رقدتي، أنا ظنيت فعلا أنك نمتي، فكرهت أن أوقظك، خشيت أن تستوحشي، مرضتش أصحيك، لأن لو صحيتك وقلت لك جبريل عايزني ممكن تقولي يا ترى فيه إيه وخارج دلوقتي ليه وهيرجع، وفي تفضلي قلقانة ومن الوحشة تبقي إيه مستوحشة من المكان خايفة. فكرهت أن أوقظك خشية أن تستوحشي، تشعري بالوحشة والخوف. حرص الرجل على زوجته، حرص الرجل على أنه ما يقلقش مراته، حرص الرجل على أنه ما يسيبش مراته تخاف، ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بيحكي لها ده كله وهو بيفسر لها إيه اللي حصل عشان يزيل الحرج وعلمها العقيدة الصحيحة، وهي هتستفيد من الخطأ. ولذلك بتحكيها بمنتهى الفخر والسعادة وتقول للمسلمين ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تسرد الحديث. وبعدين هي لما سمعت كده يعني بيقول لها جبريل جاني، طيب ماذا يريد جبريل؟ قال لي جبريل إن الله يأمرك، إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع الموتى وتستغفر لهم. احنا عايزين نقف هنا وقفة. يستغفر لهم يعني ايه يستغفر لهم؟ يعني يطلب من ربنا المغفرة. خلي بالكم يا جماعة، الرسول راح ينام فربنا بعت له بيقول له اطلع اطلب من ربك المغفرة لأهل البقيع، اطلب من ربك المغفرة. طب ما تغفر لهم يا رب، مش انت الغفار؟ طب ما تغفر لهم. يطلع ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بيبين لنا في الحديث أهمية الأخذ بالأسباب. الكلام ده هيتقال للجماعة بتوع السجاير، هيتقال للنسوان المتبرجة اللي ماشيين في معاصيهم، يقول لك ربنا يتوب علينا، وما أخذوش بأسباب التوبة، ما أخذوش بأسباب التوبة. إذا كان هنا ربنا هو الغفار بيقول له تعالى يا محمد ادعوني عشان أستجيب لدعوتك لهم وأغفر لهم. الأسباب، الأسباب. فاكرين لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ هي تحت النخلة مريضة والدة، واللي والدة دي يعني في المخاض في التعب، معروف الولادة شكلها ايه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب يا رب ده هي ضعيفة وتعبانة جدا، طب ما تنزل لها بلح، ما انت قادر على كل شيء. قال لها بس خدي بالسبب، بس هزي كده وهي اللي هتهزي النخلة هتنزل بلح، بس خدي بالسبب بس، واحنا اللي ايه نكمل الباقي. عرفنا الاسباب، وخاصة اسباب التوبة. التوبة ادعي لنا يا شيخ. طب وانت يا عم يا بتاع السجاير يا بتاع الخمرة يا اللي ما بتصليش؟ يقول ادعي لنا يا شيخ. طب وانت فين؟ واني لغفار لمن تاب. اهو السبب، قال الله تعالى واني لغفار لمن تاب، خد بالسبب. طيب واني لغفار لمن دعا له رسول الله. فاخرج يا محمد، اخرج واستغفر لاهل البقيع. ام المؤمنين زكية، دايما كان الرسول يحدثنا عن ذكائها ويقول لها انت بنت الصديق، يعني انت طالعه لابوكي. وطبعا دي كلمه الواحد لما يقولها لمراته، انت طالعه لابوكي، انت طالعه لحد من اهلك بتحبهم، لا شك ان فيها نوع من الايه من التدليل وحسن العشره ورفع المعنويات وانضاج عقل المراه، يخلي المراه فعلا عقلها ينضج. انما اللي دايما كابس على مراته انت بتفهمي، هو انت تعرفي، هو انت خليكي تاكلي وتشربي، انت بتاكلي وتشربي بتتكلمي ليه، انت مش فهمك في الكلام ده، ده بيموت عقلها يوم بعد يوم. ومنه لله، ومنه لله، لانه ظالم بيقتل المواهب. لكن لما يرفع قدر مراته ويتعامل معها برفق ويرفع من قدرها، لا شك ان عقلها بينمو وهتفيده وهتفيد عياله بعد كده. عرفتوا قد احنا بنخسر كتير بسبب سوء معاملتنا وعدم فقهنا عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته للناس عليه الصلاة والسلام. فلذلك احنا في حاجة لفهم هذا الكلام. فهي ذكية راحت لقطة الخيط، وعشان نخرج برضو من جو الجو المشحون ده، قالت له يا رسول الله لو انا حبيت ازور اهل البقيع اقول لهم ايه؟ طبعا احنا بقى اللي عاملين اذكياء، لو مراتك اللي بتقول لك كده تقول لها انت بتغيري الموضوع، انا بكلمك في حاجة انت بتتكلمي وتغيري الموضوع ليه، انت هتعملي عليا مش عارف ايه. الرسول ما قالش الكلام ده كله، قال لها لما تزوريهم قولي كذا كده، هو بكل سهولة وبساطة. الحياة هي دي الحياة السهلة، هي دي السعادة، اللي عايش مع زوجته كده زي ما الرسول بيعلمنا، هي دي السعادة. لا أكل ولا شرب بيسعد، لا فلوس ولا عمارات بتسعد، بيبقى عندهم ده كله وعايشين أسوأ عيشة، وكرهين بعض وبيتطلقوا وبيشتكوا بعض ونفسهم يموتوا بعض ويكيدوا البعض كيدا. لأن انحرموا السعادة الحقيقية. السعادة فينا يا جماعة؟ في اتباع رسول الله والتخلق بأخلاقه. فقالت له أقول إيه لو رحت لأهل البقيع؟ قال قولي قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. مستقدمين يعني اللي ماتوا الأول، والمستأخرين اللي لسه هيجي وراهم. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. ده الدعاء اللي الرسول علمه لها وعلمه لنا، يعتبر إذا زرنا المقابر نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وخلصت القصة وعدت الليلة بسلام، وكل واحد عرف اللي له واللي عليه، ومحدش دخل بينا. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم اجمعنا به في الجنة، اللهم ارزقنا رفقته في الجنة في الفردوس الأعلى بدون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير
يهدي لك صبر حاج، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل، يا طهر هو نبضات صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا وراك.